ومن فوائدها الرد على من قال إن السنة لا يعمل بها إلا ما وافق القرآن، لا يعمل بها إلا ما وافق القرآن. وجهه أن الله قال أطيعوا الله والرسول، ومن المعلوم لو قلنا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطاع إلا فيما أمر الله به لم يكن للأمر بطاعته فائدة، لأن كل من أمر بما أمر الله به فإنه مطاع لا لأمره ولكن لأمر الله، فطاعة الرسول بأمره طاعة مستقلة. على أننا نقول إن الذي يقول إنه لا يعمل بالسنة إلا ما وافق القرآن متناقض. وجهه أن قوله إلا ما وافق القرآن يحكم عليه، لأنه ليس في السنة ما يخالف القرآن، لأن القرآن أمر بالعمل بالسنة، فالعمل بها موافقة للقرآن وليس بمخالفة. نعم، فهذا تناقض. سمعت أن بعض الناس أنكر على من استدل بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال إن هذا في قسم الفيء، وهذا صحيح أنها الآية في قسم الفيء، ولكن إذا كان يجب علينا أن نقبل ما قسمه الرسول عليه الصلاة والسلام في الفيء وأن ننتهي عما نهى عنه، فما بالك بالأمور الشرعية؟ أليس قبولنا لما جاء به شرعا أولى من قبولنا بما قسمه مالا؟ ما في شك. يعني لو سلمنا جدلا وهي حقيقة إن في الفيء، لكنها تشير إلى أنه إذا قبلنا قسمته في الأموال فيجب علينا أن نقبل ما حكم به من في شرع الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله أطيعوا الله والرسول. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الطاعة لقوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. واعلم أن ترك امتثال الطاعة إن كان سببه كراهة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا كفر مخرج عن الملة، كما قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وإن كان تكاسلا وكراهة لهذا العمل نفسه لا لأن الرسول جاء به فهذا لا يخرج من الملة. وهذه مسألة يجب التفطن لها والتنبه، لأن بعض الناس إذا رأى أن شخصا كره فلانا لتطبيق السنة قال هذا كره ما أنزل الله فهو كافر، وهذا غلط عظيم. والكفر ليس نقدا سهلا تعطيه من شئت وتمنعه من شئت، الكفر أمره صعب جدا، لا يجوز أن نكفر إلا من تيقن أنه صدق عليه أنه كافر. ولهذا ربما يكره الإنسان هذا العمل من شخص ولا يكرهه من شخص آخر. إذن هو لا يكره العمل لأنه سنة، لكن قد يكره هذا الرجل نفسه لأنه عمل به، وهذا شيء كثير مشاهد. لو أن أحدا من الناس الموثوقين عند العامة فعل هذا الفعل لوجدتهم يتحدثون أثر هذا السنة ما أدري أنه سنة فيأخذون به، أو على الأقل لا ينكرونه، لكن لو فعله واحد غير موثوق وش تجده؟ ينتقدونه ويكرهونه، وهذا صلع مسكين هذا. نعم، ويرمون بكل داهية. فالمهم أن هذه مسائل يجب علينا يا إخواننا أن نفرق بين من كره العمل لأنه شرع الله فهذا لا شك في كفر ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، وعلامة ذلك أنه لو جاء من غير شرع الله لقبله فهذا كافر. وأما من كره العمل لأنه عمل فهذا لا يصل إلى حد الكفر، ولكن ننظر في أمره، ننظر في أمره. ونزل هذه المسائل بارك الله فيكم على كثير من يتسرع فيه بعض الناس فيحكم على فاعله بالكفر، وما علم أن من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك فإنه يرجع عليه. والذي قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمعنى يرجع عليه أنه سيكفر هذا الرجل، يكفر لأنه قال إلا حار عليه، ولم يقل إلا أوشك أن يحور عليه، قال إلا حار عليه يعني أنك ستكفر اليوم أو غدا إلا أن يمن الله عليك بالتوبة. كل هذا من أجل حماية أديان الناس. فإذا كان الشرع يحمي أعراض الناس بأن من قذف شخصا وجب عليه الحد 80 جلدة فأديان الناس حماها أيضا. بماذا؟ بأنك إذا كفرت شخصا أو قلت يا عدو الله رجع عليك، حتى لو قلت يا عدو الله فيما يفسقه رجع عليك وبليت بالفسق والعياذ بالله. فالمهم يا أخوان إنه يجب أن لا نتسرع في هذه الأمور، وأن نعلم أن الأمر عظيم، عظيم لا يتصور الإنسان عظمه، لكن الحمد لله يسعك ما دل عليه شرع الله عز وجل. من كفره الله ورسوله فكفره، لكن تتيقن، لا بد أن تتيقن أن هذا الرجل بعينه محكوم عليه بالكفر. وإذا كنا لا نشهد لكل المؤمن بعينه بالجنة وإن كان داخلا في عموم المؤمنين، فلا نشهد للرجل بالكفر وإن كان داخلا في عموم الكافرين. يعني إذا جاء نص يقول من فعل كذا فهو كافر، فلا نطبق هذا الحكم على كل من فعله بعينه، كما أنه جاءت النصوص بأن المؤمنين يدخلون الجنة، هل نحكم بدخول الجنة على كل مؤمن بعينه؟ لا، ما نشهد بالجنة إلا لمن شهد بعينه إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. فكذلك أحكام الكفر كأحكام الإيمان تماما. واعلم أنك إذا حكمت عليه بالكفر فقد أبحت ماله، أبحت دمه وماله، وحرمته الجنة، وأوجبت له النار، وأوجبت فسخ نكاح زوجاته منه، وأن لا يرث أحد من أقاربه، وأن لا يصلى عليه، وأن لا يدفن مع المسلمين. ما هي أحكام الكفر؟ ما هي هينة حتى تكون على ألسنة كل أحد هنا. نعم والله على كل حال مثل ما قلت لك، من كره العمل لأنه شر الله فهذا كافر. نصار إذا كره أي نعم صحيح يرون عادي هذه، إذن يكره الشخص نفسه، يكره الشخص نفسه. ولذلك الآن هذه اللي ذكرت زد ثالثا، إذا فعلها من يثق الناس به علما ودينا ما كرهوه، فإذن صار يكره الشخص نفسه. وذاك الفاسق اللي رفع توبه ما يكره ولا يحبه، لأن هذا يقول سبحان الله ربما من الله هداه. هنا أنا أعطيتهم قاعدة طبقوها على كل ناس. من كره الرجل لكراهة السنة، من كره العمل لأنه سنة وشر فهو كافر، ومن تركه ومن كرهه من هذا الشخص نفسه فهو لكراهة الشخص. وكما قلت لكم مزادنا الأخان قسما ثالثا. نعم
شيخ، طيب مراعاة فواصل آيات، إذا قال إن الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل آيات كلها على منوال واحد مثل ربي هارون وموسى، يستطيع الله سبحانه وتعالى يجعل كل آيات على حرف لون، يجعل آيات كلها لون
شلون؟
يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يجعل آيات.
لسنا نحكم على الله يا أخي، الله هو اللي يحكم علينا.
بس مراعاة الفواصل
هي هذا شيء معروف، والعلماء ذكروا هذا وهو صحيح، ان مراعاه الفواصل احيانا تاتي لفظه يعني غريبه في اللغه العربيه لاجل هذا. والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، واشياء كثيره منها، لان هذا مقتضى البلاغه. نعم.
ما
إلا أن
عملنا
على رسول الله صلى الله
عليه وسلم.
نعم.
أحسنت.
نعم. ما لعن معين. ما لعن معين. ولو فرض أنه لعن معين فالمراد الجنس، كقول الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم لما مر برجلين يحتجمان في البقيع، قال أفطر الحاجم والمحتوم. قال الشيخ الإسلام ليس يريد أن هذين أفطرا لأنهما جاهلان، لكن المراد أفطر الجنس، يعني أفطر جنس هذا العامل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أولا أظن أن كملنا الفوائد السابقة، لم يبقى شيء. قال الله إن الله اصطفى آدم ونوح، هذه الجملة كمان نشاهد جملة مؤكدة بإن، لأن المقام يقتضي ذلك، إذ أن المقصود بيان أن الله تعالى يصطفي من الناس من شاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني ومن الناس رسلا. ليقول الله تعالى إن الله اصطفى آدم، وآدم هو أبو البشر، خلقه الله تعالى خلقا مستقلا وليس متطورا من جنس آخر أو من نوع آخر قبله كما يقوله أهل الإلحاد. ومن ادعى ذلك فقد كفر بالله، لأن الله تعالى أخبر في كتابه في عدة مواضع أن الله خلق آدم من تراب، من صلصال كالفخار، من طين، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. فمن زعم غير ذلك فهو كافر، مصدق لغير الله، مكذب لله والعياذ بالله، مع العلم بأنه لن يأتي أحد بكلام عن آدم وابتداء خلقه وكيفية خلقه غير مستند في ذلك إلى الوحي، فإن قوله غير مقبول. لماذا؟ لأنه لم يشاهد. قال الله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. وقال الله تعالى: ألم يأتي من نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فمن ادعى علم شيء ممن سبق فهو كاذب إلا ببرهان. وآدم كما نعلم بيننا وبينه أزمنة طويلة جدا، فلا يمكن أن نقبل قولا فيه إلا عن طريق الوحي الصحيح. وسمي آدم قيل لأدمته، يعني لأن لونه ليس الأبيض الباهق ولا الأسود الحالك، لكنه بين ذلك. وخلقه الله عز وجل على صورته، أي على صورة الله عز وجل تكريما له. ولا يلزم من كونه على صورة الله أن يكون مماثلا له، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلينا أن نؤمن بالنصوص كلها، نؤمن بأنه خلقه على صورته، ونؤمن بأنه ليس مثله. فإن قلت: كيف يكون على صورته وليس مثله؟ فالجواب: يمكن هذا، يمكن هذا في المخلوق، فما بالك بالخالق. لقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ومن المعلوم أنه لا يلزم التماثل، يعني ليس صورتهم كصورة البدر تماما، بل من حيث الجملة والبهاء والنور كالبدر، نعم كالقمر ليلة البدر. ثم إن القرآن والسنة لا يكذب بعضهما بعضا، وإذا كان الجمع ممكنا بين المخلوقات بعضها مع بعض، أي أن الشيء يكون على صورة الشيء بدون مماثلة، فإمكان ذلك بين الخالق نعم والمخلوق من باب أولى، لأن الله ليس كمثله شيء. وقوله خلق، نعم خلقه الله على صورته، وأسجد له ملائكته إكراما له. قال الله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فأمرهم أن يسجد، أمر الملائكة أن تسجد له إكراما له. وآدم عليه الصلاة والسلام أوحي إليه كما في القرآن الكريم، ولا شك أنه أوحي إليه أيضا من ناحية العقلية، وذلك لأنه لا يستقل بعبادة الله، أي لا يمكن أن يعرف كيف يعبد الله إلا بوحي من الله، وهو مخلوق للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فدل السمع والعقل على أنه موحى إليه. ولكن هل كان رسولا؟ لا، ليس برسول، بدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب ففي قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فجعل النبيين من بعد نوح. وقال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وفي الحديث الصحيح، حديث الشفاعة الطويل، أن الناس يأتون إلى نوح ويقولون له: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وعليه فآدم نبي أوحي إليه بالشرع وتعبد لله به، وبقي الناس على هذا الشرع لأنهم قلة ولم يحصل منهم اختلاف. فلما اختلفوا نعم بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه، بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه. وقول آدم ونوحا، نوح ذكره الله عز وجل بعد ذكر آدم لأنه الأب الثاني للبشرية، فإن نوحا لما كذبه قومه إلا القليل أهلكهم الله تعالى بالغرق، فكان فجعل الله ذريته هم الباقين كما في سورة الصفات: وجعلنا ذريته هم الباقين، فصار الأب الثاني للبشرية، وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، وما آمن معه إلا قليل. 1000 سنة وما آمن معه إلا قليل، ونحن إذا دعونا 10 أنفار وتلكأوا قليلا ثم استجاب 1 من 10، نعم قلنا ما قبلت دعوتنا واستحصرنا عن الدعوة إلى الله وأيصنا. وهذا رسول بقي 1000 سنة إلا 50 عاما في قومه، وما آمن معه إلا قليل، ومع ذلك قال الله تعالى في كتابه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آل إبراهيم لا شك أنه يدخل فيهم إبراهيم بالأولى، لكن نص على آله لكثرة الرسل فيهم، ولا سيما أن فيهم أفضل الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم. طيب، آل عمران اختلفوا في المراد بهم، فقيل آل عمران أبي موسى، لأن موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل، وقيل آل عمران أبي مريم ومريم ابنة عمران، فذكر آل عمران لأن فيهم آخر الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عيسى ابن مريم الذي ينتمي إليه النصارى، خص آل عمران بذلك لأن المقام يقتضيه أيضا، فإن هذه السورة نزل أولها في وفد نجران وهم من النصارى، وسواء كان هذا أم ذاك فإنه يدل على أن الله اصطفى هذه القبيلة، قبيلة إبراهيم، فهو مصطفى من مصطفى، اصطفى آدم هذا الاصطفاء الأول، ونوح هذا الاصطفاء الثاني، وآل إبراهيم الثالث، وآل عمران الرابع، فكان هؤلاء السادة من البشر هم الذين اصطفاهم. ومعنى الاصطفاء أن الله اختارهم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، مهو على كل من خلقنا، على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طيب، قلت الاصطفاء بمعنى الاختيار لأن أصله مأخوذ من الصفوة، وصفوة الشيء خياره، واصطفى أي أخذ صفوته، وقوله على العالمين، على العالمين أي عالمين؟ هل هم كل العالم أو على العالمين من جنس الحيوان؟ نعم، الأول هو الأصل، أن المراد بالعالمين من سوى الله، من سوى الله، لقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما ينبني على هذا الخلاف. طيب، وقوله ذرية بعضها من بعض، ذرية بالنصب بدل من آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. طيب نأخذ الفوائد، ها؟ ما يخالف. طيب، يمكن الآية الثانية يمدينا إن شاء الله نأخذها الليلة. ذرية يعني هؤلاء الأربعة الأصناف ذرية بعضها من بعض. والذرية مأخوذة من ذرأ بمعنى خلق، كقوله تعالى يذرأكم فيه أن يخلقكم، وقيل من وذر بمعنى ترك. فعلى الأول تكون الذرية شاملة للأصول والفروع، تكون الذرية شاملة للأصول والفروع، لأن الأصول مخلوقون والفروع كذلك مخلوقون. أما إذا جعلناها من وذر بمعنى ترك فهي للفروع فقط، وهذا هو المعروف عند عامة الناس أن الذرية هم الفروع، يعني من نشأوا عن الإنسان وتركهم بعده. طيب، هل في القرآن ما يدل على أن الذرية تطلق على الأصول؟ نعم، إيش؟ لا لا لا، نعم، لا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. نعم، نعم نعم، هذه وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله. فإن الذين حملوا في الذرية هم الذين آمنوا مع نوح وهم سابقون. وقوله بعضها من بعض، بعضها من بعض في جنس الخلقة، أو بعضها من بعض في العمل والأداب والأخلاق. نعم، الظاهر الشمول، يعني أن الآدميين كلهم من جنس واحد، كلهم من جنس واحد، ما فيه آدمي كان بالأول قرد كما يقوله إخوان القردة، ومن أقروا على أنفسهم بأنهم قردة. الآدمي أصله آدمي، خلق الله أباه بيده ابتداء، لكن هؤلاء أبوا إلا أن يجعلوا أنفسهم من القرود. فبعضها من بعض في الخلقة من آدم إلى يومنا هذا، لم تتغير الخلقة إلا في قوة الجسم وضخامة الجسم، لأن آدم خلق طوله في السماء 60 ذراعا، وعرضه أيضا على ما في حديث كثيرة حسان 7 أذرع. وهذا الخلق نقص حتى وصل إلى هذه الأمة وانتهى، من هذه الأمة هي آخر الأمة. ولا يرد على ذلك أنه في بعض المناطق يكون الجنس البشري ضخما، وفي بعض المناطق يكون دون ذلك، لأن هذا من تغير المناخ والوراثة. لكن الأصل أننا نعتبر في آخر مرحلة لبني آدم، لأن نحن آخر الأمم. كذلك بعضها من بعض في الآداب والأخلاق والديانات، إلا من كان منهم ظالما خارجا عن هذا الأصل فإنه يكون خارجا بما خرج به. بعضها من بعض، والله سميع عليم، ختمها بالسمع والعلم، شارة إلى أن كل ما يقوله هؤلاء المصطفون أو يفعلونه فإنه معلوم عند الله، فهو يسمع ما يقولون ويعلم ما يفعلون، بل ويعلم ما لا يفعلون مما يكون في قلوبهم، بل يعلم ما سيفعلونه وإن لم يكن في قلوبهم، لأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون. في هاتين الآيتين فوائد: في الأولى بيان أن الله اصطفى هؤلاء المخلوقات على بقية المخلوقات، ومن فوائدها أيضا أن لله أن يختار من خلقه ما شاء، كما قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى ما يشركون. ومن فوائدها أن التفاضل كما يكون في الأعمال يكون في الأعيان، كما يكون في الأعمال والأوصاف يكون كذلك في الأشخاص. ولهذا نقول إن جنس العرب أفضل من غيرهم من الأجناس، لكن هذا الجنس الفاضل إذا اجتمع معه التقوى صار له الفضل المطلق، وإن تخلف التقوى صار معدنه طيب وعمله خبيث، فيزداد خبثا لكون منشئه أو أصله طيبا ثم ارتد بنفسه إلى الخبث. لأن من كان منشأه طيبا ثم نزل بنفسه إلى المستوى الأدنى صار أكثر لوما ممن لم يكن كذلك، أليس هكذا؟ ولذلك لو زنت الحرة لجلدت 100 جلدة إن كانت غير محصنة، ورجمت إن كانت محصنة، ولو زنت الأمة لم ترجم ولو كانت متزوجة، ولم تجلد 100 جلدة تجلد 50، لأن هناك فرقا بين إنسان أصله كريم وشريف ثم يضع نفسه موضع الوضيء وبين شخص كان في الأصل على خلاف ذلك. ويدل لهذا أي لأن الناس يختلفون في أجناسه، يدل لهذا أن الله قال في كتابه: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعلها الله تعالى في العرب في محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان محمد أطيب الخلق وأشرفهم لازم أن يكون الجنس العرب إيش؟ أطيب الأجناس وأفضلها وأشرفها، وهو كذلك. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خياركم في الإسلام، خياركم في الجاهلية، خياركم في الإسلام إذا فقوا. فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ فالجواب أن نقول إن الجواب عن هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أراد أن يمحو ما كان أهل الجاهلية يعتادونه من الفخر بالأحساب، حيث يقول أنا من القبيلة الفلانية أنا من القبيلة الفلانية، فبين الله أن هذه الشعوب والقبائل جعلها الله من أجل التعارف لا التفاخر، وأن فخركم لا يقربكم إلى الله، الذي يقربكم إلى الله هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا لا ينافي أن يكون الجنس العرب أفضل من غيرهم، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وأدلة ما سمعتم. ومن فوائد الآية الكريمة ما ذكره بعض أهل العلم من أن الصالحين من البشر أفضل من الملائكة، أفضل من الملائكة، قال لقوله على العالمين، والملائكة عالم، فيكون المصطفون من هؤلاء أفضل من إيش؟ من الملائكة. واستدلوا بأدلة أخرى كأمر الله للملائكة بالسجود لآدم وغير ذلك. وعندي أن البحث في هذه المسألة من فضول العلم، من فضول العلم، لأنه أي فائدة لنا إذا قلنا إن فلانا أفضل من جبريل أو جبريل أفضل من فلان، أو إن الصالحين من بني آدم أفضل من الملائكة أو الملائكة أفضل من الصالحين. نحن نعلم أن الملائكة مقربون عند الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم كرام، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. أما أنهم أفضل من بني آدم، من الصالحين من بني آدم، أو من الصالحون من بني آدم أفضل منهم، فهذا شيء لم نكلف به. ولذلك ما جاءت السنة بالتمييز بين هؤلاء وهؤلاء أو بالتفضيل، أعطت لهؤلاء فضلهم ولهؤلاء فضلهم، ولو كان هذا من الأمور التي لا بد من اعتقادها ولا يتم الإيمان إلا بها لكان الله ورسوله يبين. ولكن إذا ابتلينا بمن يقول بين أيهما أفضل، فنقول العلماء في ذلك اختلفوا. وجمع شيخ الإسلام رحمه الله بين هذين القولين فقال إن الملائكة أفضل باعتبار البداية، وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية. كيف هذا؟ قال نعم، لأن النور أفضل من الطين، والبشر والملائكة خلقوا من النور، من مادة مشعة مضيئة محبوبة، بخلاف الطين. وأما في النهاية فإن الجنة تكون للصالحين من بني آدم ومن الجن على قول الراجح. وقد ذكر الله عز وجل أن الملائكة يدخلون على أهل الجنة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، يهنئونهم ويبشرونهم. ومع ذلك فإني أرى أن الإمساك عن هذا أولى، وأن نعرف فضل الملائكة ونعرف فضل الرسل الذين اصطفاهم الله من بني آدم، وأما أيهم أفضل فهذا أمر لم نكلف به. نعم. صحيح، بعض الناس يقول هكذا، ولكن يقول من قال لك ان الملائكه لا شهوات لهم؟ ان اردت بالشهوه يعني النكاح فهذا لا, لا, لا يكون الملائكة, لأن الملائكة صم ولا يتزوجون ولا يأكلون ولا يشربون. وإن أردت بالشهوة ما يريد الإرادة فلهم إرادة بلا شهوة, هم يريدون الخير ويسبحون الله ويمتثلون أمره. و... نعم و... لا أبدا أبدا, هذا تصنيف من بعض الناس, تصنيف جاز له هذا التقسيم. نعم. أما الحيوان أيضا هو ما له عقل, الحيوان عقل بحسبه, لها عقل بحسبه, تعرف اللي يضرها واللي ينفعها, تتقي من الشمس ومن البرد, نعم تطلب الماء, تطلب الأكل, تحن على ولدها, لها عقل لكن بحسبه. لو كان له عقل كعقل بني آدم كان إذا جاء الكوكب تقول روح وراك. نعم صحيح, لكن الله ما جعل عقله كعقل بني آدم, جعل عقله مناسب. نعم. اي هذه سياتينا ما وصلنا احمد. نعم.
العلاقه بين هذه الايه والتي قبلها والايه التي قبلها.
نعم.
العلاقه
نعم ابتدى كلام سنه في ابتدى كلام ما نعرف العلاقه بين كل ايه واخرى.
ذكر هو ذات نعم. الرسول
بالنسبه لنظريه التطور لباقي الحيوانات.
نعم.
هل هي صحيحه؟
لا.
طيب الدليل؟
الدليل على الواقع, ما عندنا غير الواقع. هل نشوف هذه دجاجة وهذه بعير وهذه بقرة وهذا حمار
نظرية يعني
خاطئ؟ خاطئ. نعم. من قاله؟ وش أصل الدجاجة؟ وش أصل الدجاجة؟ طير صغير ثم كبر يمكن بعد 10 سنين تصير نعامة. نعم. نعم. إيش الآن؟ الآل هم من ينتمي إلى الشخص, وقد يطلق الآل على الأتباع, الأتباع مثل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, أي أتباع على القول الراجح. نعم.
الشيخ
نحن
أبونا آدم.
نعم. ها؟
أبو الجن
الشيطان, أبو الجن والشيطان. قال الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. لا 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 لا, هذه إسرائيلية. أصل الشيطان خلق من النار والملائكة خلقوا من النور, خلقوا من النار. الله على كل شيء قدير, مثل ما خلق البشر من الطين خلق الشيطان من النار. نعم.
طيب الجن في منهم مسلمين, كيف يكون يعني أبناء الشيطان؟
أليس من بني آدم من هو من أولاد شياطين الإنس؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. الجن فيهم شياطين وإن كان أصلهم من التراب. على كل شيء قدير. نعم.
ما ذكر من نسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم؟
إيش؟ إيش؟
قل ما ذكر من نسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم؟
المؤرخون يذكرون هذا, لكن روي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه إذا وصل إلى عدنان قال كذب النسابون, يعني أننا لا نعرف إلا إلى عدنان, وما عاد ذلك فالله أعلم به.
أكبر قولين في آل عمران, هل هو أبو موسى أو
نعم
أو أبو مريم؟
ولكن له وجه, كل قول له وجه, كل قول له وجه كما ذكرنا. نعم. ما في القرآن أنه نزلت من السماء, أنزل لكم من عام ثمانية أزواج بس, ما ندري, ما قيده الله. قال الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا. ومن اللباس؟ من الأشجار, من سوج, من الأرض.
قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. في هذه الآية من بيان أن البشر جنس واحد بعضهم من بعض لقوله ذرية بعضها من بعض. ومن فوائدها الرد على من زعم أن البشر متطور